الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ووفقنا بفضله إلى الإيمان ومن علينا بنعمة رمضان، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب الفضل والطول وصاحب الإنعام والإكرام، وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما دامت السماوات والأرضون. وارض اللهم عن صحابته الكرام وأتباعه الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، في الجمعة الماضية استشعرنا نعمة رمضان وتذاكرنا منن الله علينا في ذلكم الشهر العظيم، وكيف أن الصيام والقيام وليلة القدر وغير ذلك من الصالحات كانت نعمة عظيمة جليلة امتن الله بها علينا وفضلنا بها عن كثير ممن خلق تفضيلا. ونكرر حمدنا وشكرنا الذي نرجو له الدوام نكرره لربنا سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أخي المسلم الكريم، إن من شأن من أصابته نعمة أن يحافظ عليها وأن يحفظها ليدوم انتفاعه بها وليطول خيرها عليه، وإن الأعمال الصالحة هي أجل النعم التي ينعم الله بها على الإنسان، وإن هناك من الآفات ما يصيب هذه الأعمال فيحبطها ويبطلها، وتضيع هذه الأعمال والإنسان يحسب أنه صاحب رصيد كبير عند الله وله خير كبير عند ربه، أعمال كثيرة، أعمال متنوعة، حرص أن تكون موافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلها إيمانا بالله، ولكن قد يطرأ للعامل طارئ يضيع هذا العمل معاذ الله. لذلك كان مهما أن نتعرف على ما يحبط الأعمال وما يضيعها وما يبطل ثوابها، لكي نضمن لأعمالنا السلامة والبقاء والزيادة والنماء، كما وعدنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فيما قال: إن الله يقبل صدقة أحدكم ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير اللقمة كالجبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن كل عامل عملا طيبا وعملا صالحا يرجو لعمله هذا أن يبقى له، ويرجو لعمله هذا أن يزيد وأن ينمو وأن يربو عند الله تبارك وتعالى. إلا أن الشيطان يقعد لنا كل صراط مستقيم، فيضع في طريقنا بعض الأمور التي تحبط الأعمال وتفسد هذه الخصال الطيبة. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فلنتدارس هذه الأمور ولنحذرها قدر استطاعتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى العصمة والعافية، إنه نعم المولى ونعم النصير. ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عدة أمور وقرن بها حبط الأعمال. وأصل الحبط نبات من الأعشاب التي تنبت عادة في الأرض بفعل الله تبارك وتعالى، بالأسباب التي وضعها الله تعالى في طبيعة هذه الأرض: بذور موجودة في التربة تنزل عليها مياه المطر أو تصيبها رطوبة فتنبت هذه الحبات نباتا اسمه الحبط. إذا أكلته البهائم وهي ترعى وهي لا تميز هذا النبات فتأكله دون وعي فيصيبها الحبوط، حيث تنتفخ بطونها حتى تنفجر وتموت البهائم والعياذ بالله، ويضيع هذا المال العزيز. فيتخيل أحدنا نفسه أنه صاحب قطيع كبير أو مزرعة عظيمة من مزارع هذه الأنعام، ثم أصيب ولا حول ولا قوة إلا بالله بأن نفقت كلها وحبطت وماتت كلها أو بعضها. لا شك أنه يحزن حزنا شديدا، لا شك أنه قد يصاب بمرض أو بموت على أثر هذه المصيبة من فرط حزنه عليها. فما بالنا إذا ضاعت الأعمال الصالحة التي هي أعظم وأعظم من الدنيا وما فيها، والتي هي أكرم عندنا وعند الله تعالى مما طلعت عليه الشمس. وإن عملا واحدا قد ينجي الله به العبد يوم القيامة، وإن تمرة تصدقت بها أيها المسلم قد يقيك الله بها حر جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة. ولكن مال الدنيا كله ولكن ذهب الدنيا وفضتها وأموالها وأنعامها وكل نعمة فيها وكل غال وثمين لو اجتمع بيد الإنسان يوم القيامة أضعاف أضعاف لا يملك أن يفتدي نفسه بمثل هذا، لا يفتدي أبدا نفسه بهذا، ولا يقبل هذا الفداء عند الله، لأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إنما تنفع فيه الأعمال الصالحة. الورقة الرابحة يوم القيامة هي العمل الصالح. من هنا إخوة الإسلام وجب أن نهتم بما رزقنا الله به من أعمال، فنخطو بها بعيدا عن هذه المخاطر، ونبعد بها عن هذه المحبطات التي تضيع علينا عملنا الصالح. وأخطر هذه المحبطات وأفحشها وأظهرها الكفر بالله عز وجل، نعوذ بالله. قد نستعظم أن يكفر مؤمن، لا، قد حصل هذا في القديم والحديث، قد حصل في التاريخ السابق في أول الإسلام، وحدث في التاريخ الحديث في هذه الأيام وفيما بينهما. ولهذا شرع الله تعالى حد الردة الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من بدل دينه فاقتلوه، أي من بدل دينه من الإسلام فاقتلوه. حد الردة الذي حاربه كثير من الجهلاء وزعموا أنه قسوة في الإسلام وعدم احترام لإنسانية الإنسان، وأغمضوا أعينهم عن الجرائم المتكررة ليل نهار من قتل وسفك دماء، غضوا طرفهم وأخرسوا ألسنتهم عن جرائم الحرب التي وقعت القتل على رقاب أطفال مسلمين ونساء مسلمات وشيوخ كبار وعجائز من المسلمين، بل ربما امتد القتل إلى بعض البهائم الممتلكة لأفراد من المسلمين. هذا لم يتكلم عنه أحد ولم يستنكره أحد، إنما الحق ما حققه الله، والخير ما اختاره الله، والصالح ما شرعه الله عز وجل، والحكمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم. قال: من بدل دينه فقتلوه. فمن الناس من يكفر، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الردة الخبيثة ومن الكفر بعد الإيمان، حذر من ذلك بأسلوب لطيف يشعر به وبحلاوته أصحاب الأذواق السليمة، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لابد للمؤمن أن يكره هذا الأمر، أن يكره الكفر بعد الإيمان كراهية يكرهها للهلكة، للحوادث، للمصائب الطامة من منا يحب لنفسه أن يلقى في النار هكذا، أن يلقى في مصيبة؟ لا يحب إنسان لنفسه هذا أبدا، بل يكرهه كرها شديدا وكراهية بالغة. كذلك وأعظم من ذلك، ينبغي أن يكره المؤمن أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. ونشهد الله أننا نكره ذلك، فنسأله العصمة والثبات. الكفر، والكفر قد يكون بردة، أن يرتد عن دينه تماما، والله تبارك وتعالى يتوعد ذلك المرتد عن دين الإسلام، فيقول سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فأولئك حبطت أعمالهم، لأنه كان قبل ذلك مسلما، فكانت له أعمال صالحة، صلى وصام وزكى وحج وفعل الخيرات وترك المنكرات، وكانت كل هذه الأعمال كانت صالحة في ميزانه، ولكنه لأمر ما نكص على عقبيه وانقلب على وجهه وارتد بعد إيمانه والعياذ بالله. فجزاؤه عند الله تبارك وتعالى: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذا ليس ظلما من الله للعبد المرتد، إنما هو العدل والإنصاف، لأن الكافر والمشرك والمنافق لو أنه تاب إلى الله وعاد إلى الإسلام عودة صحيحة غفر الله له ما سبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، يمسح ما قبله. وقال الله تعالى بعد أن ذكر بعض الجرائم من قتل النفس والزنا وغير ذلك، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من تاب بعد عصيانه وآمن بعد كفره وعمل عملا صالحا، فأولئك لا يقبل الله منهم صالح الأعمال بعد الإسلام فقط، ولا يغفر ما فات فقط، بل قد يبدل الذي مضى من العصيان، يبدله حسنات، يحول السيئة إلى حسنة. فلا ظلم إذن إذا أحبط الله عمل المرتد بعد إسلامه وإيمانه. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا هو الذي ارتد عن الإيمان والإسلام إلى دين آخر من الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية، أو الأديان الوضعية كالشيوعية والرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والمجوسية وغير ذلك مما اخترع الناس من عند أنفسهم كعبادة الشيطان أيضا. من ارتد عن إسلامه إلى دين أو ملة أخرى فإن الله تعالى يحبط كل أعماله السابقة، نعوذ بالله من هذا. ومما يليه أيضا وهو الكفر بالتكذيب، هو يقول أنا مسلم ويكتب ديانته في كل الخانات الشاغرة: مسلم مسلم، في كل مكان في كل وقت يعلن إسلامه، ولكن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل له قال الله كذا وكذا، قال: هذا كان قديما، هذا كان أيام العرب، أيام الخيمة، لكننا نحن في القرن العشرين الآن. أعرض وكذب شرع الله عز وجل. إذا قيل له كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيده أو أن يلبس كذا أو أن يفعل كذا، كذب وأعرض وأنكر واستهزأ. هذا ما حاله؟ هذا مكذب. وإن كان لا يزال يقول أنا مسلم فحاله حال الكفار، هو كالأعراب الذين قال الله عنهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما في إيمان في القلب، إنما هي حركات ظاهرية من مظاهر الإسلام، إنما القلب والعياذ بالله منكر لشريعة الله تبارك وتعالى. هذا المسكين بموقفه المكذب هذا قد أحبط أعماله السابقة. يقول الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني ما ظلمناهم، ما ظلمناهم ولا طغينا عليهم، إنما كذبوا فأحبطنا أعمالهم. والذين كذبوا بآياتنا، آيات قرآنية معجزة إعجازها واضح وضوح الشمس، ومع ذلك ينكرها بعض الناس. أحاديث نبوية صحيحة لها إعجازها ولها ظهورها ولها قوتها العلمية واللغوية والدينية والتشريعية، ومع ذلك تنكر. ما هذا إلا تكذيب؟ هذا تكذيب بآيات الله تبارك وتعالى. وقد نص الله عز وجل على أن من كذب بآياته حبط عمله، كالذين يكذبون بيوم الدين ويقول أنا مسلم ويصلي ويصوم وربما حج مرارا، ولكنه إذا ذكر له عذاب القبر قال: لا تكذبوا على الناس، لا تحولوا الأمور، الجنة والنار. لا، الجنة في الدنيا، الجنة هي جنة الدنيا أن يعيش الإنسان سعيدا فيها منعما، والنار هي شقاء الدنيا، لكن من مات قد مات وانتهى أمره. هذا مكذب بلقاء الآخرة وبنص القرآن: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. فربما كان من صوام رمضان وأتعب نفسه بالجوع والعطش ومنع نفسه من المباحات التي أمر الله بالإمساك عنها، وربما قام الليل ومع ذلك كذب بآيات الله. ولنعلم أن من كذب بآية واحدة كان كمن كذب بالقرآن كله، هذا إجماع العلماء، بل هو نص القرآن الواضح الصريح، نص القرآن الواضح الصريح، إذ يقول الله تعالى مستنكرا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لا يقبل الله هذا، لا يقبل الله تعالى أن نقبل ونأخذ بعض آياته ونترك بعضا آخر. أنكر هذه الصورة وأنكر هذه الحالة. البشر لا يرضون بهذا لأنفسهم. من من الملوك، من من الرؤساء، من من أصحاب الأنظمة، من من أولياء الأمور يرضى لنفسه أن يطاع أحيانا ويعصى أحيانا؟ أترضى هذا لولدك إلا عن تسيب؟ الرجل العاقل الراعي لبيته حقا لا يرضى لولده أبدا ولا لزوجه أن تعصاه أحيانا وأن تطيعه أحيانا أخرى، أن تقبل أسرته بعض أوامره وتتغاضى وتتكبر وتكذب ببعض أوامره الأخرى. لا يقبل أحدنا هذا على نفسه. كيف نقبله على الله عز وجل؟ من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني واضح وأجمع عليه العلماء أو فيه نص صريح، فقد كفر. هذا كلام الفقهاء. فليس معنى التكذيب أن يكذب بالدين كله، لا، بل من كذب بآية واحدة بحديث واحد صحيح بمعنى متفق عليه عند العلماء، من كذب بشيء من هذا فقد حبط عمله وكان كمن كذب بكل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يخفى علينا أن من الناس من يستنكر الخمار ويكذبه، بل يستنكر غطاء الرأس وإن كان صغيرا كالمنديل، لا أقول النقاب، بل ذلك المنديل الذي يغطي الرأس في بعض النساء ويفور دمه ويسخن بدنه إذا رأى خمارا، ويفقد وعيه إذا رأى نقابا، وقال هذا ليس من الشرع، هذا تشدد، هذا تعصب، هذا كذا. ألا يخشى على نفسه أن يحبط عمله؟ القول قول الله، والسنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يملك أحدنا أن يشرع من عند نفسه. فالكفر بالردة أو التكذيب أمر محبط للأعمال. والأمر الثاني لا يقل عن الأول خطورة، بل هو أخطر منه من جهة، وهي أنه أدخل في القلب من الأول، قد يتسرب لقلب المسلم دون أن يشعر. الكفر واضح لا يقبله مسلم، غالبا لا يقبله مسلم ويكرهه، إنما هذا الثاني قد يتطرق إلى القلب ويتسلل تسللا لص في الظلام، فلا يراه المؤمن وهو يتسرب إلى قلبه فيحبط عمله دون أن يدري، ألا وهو الشرك والعياذ بالله تعالى. الشرك، الله تعالى توعد أنبياءه ورسله أفاضل الناس صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام قائلا سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. هؤلاء الأنبياء الأصفياء الأخلاء، منهم كليم الله، ومنهم خليل الرحمن، ومنهم خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومنهم كل له خصيصة. هؤلاء يقول الله عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا مجاملة، فما بالك إذا أشركت الأمم؟ هل يعفو الله عنها إذا ماتت على شركها والعياذ بالله؟ لا يمكن، من باب الأولى سيحبط عملهم، من باب الأولى سيحبط عمل الأمم، لأن عمل الأنبياء يحبط لو على فرض المحال وقعوا في الشرك والعياذ بالله، ولكن الله عصمه. وجاء ذلك التهديد الشديد موجها إلى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، مشتملا على الوعيد الأول، إذ يقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت يا محمد، محمد الحبيب، محمد الخاتم، محمد رفيع الذكر، قريب المقام من الله عز وجل أو عند الله عز وجل، سبحان الله، لئن أشرك سوف يحبط عمله. لا مجاملة، إنما هو قانون ثابت لله. فما بالنا إذا وقع أحدنا في الشرك عافانا الله تعالى. وإن من الشرك الرياء، حب السمعة، حب الشهرة، الإعجاب بالنفس، إعجاب المرء بعمله. فرق بين أن تعجب بعملك عافاك الله، وبين أن تفرح بحسنتك رزقك الله هذا الفرح. المسلم من سرته حسنته وأساءته سيئته يغضب عند السيئة ويحزن، وإذا وفق إلى طاعة يسعد ويفرح ويأنس. لكن إذا وصل هذا الفرح إلى البطر، إلى العجب، أنا خير من فلان، أنا أحسن من فلان، أصلي ولا يصلي، أحج ولا يحج، أزكي ولا يزكي، إذا وصل إلى هذا الأمر الخطير وهو الرياء، حبط عمله والعياذ بالله.